والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الكرام، نواصل الحديث حول سورة مريم، وقد أخذنا في الأمس الخبر الأول فيها والقصة الأولى، وهي خبر الله جل وعلا عما جرى من زكريا عليه السلام عندما دعا ربه الذرية، وقد وهبه الله جل وعلا يحيى. طبعا أيها الإخوة الأحبة، كما قلنا بالأمس، الإعجاز ظاهر في كون الله جل وعلا يرزق شيخين كبيرين، أحدهما عقيم المرأة بهذا الولد على الكبر. وقلنا بالأمس أن في هذا فوائد عظيمة كثيرة، من بينها أن الإنسان عليه أن يدعو ربه جل وعلا ولا ييأس، ويكون يدعو بثقة بدون تردد. والله سبحانه وتعالى دائما، حتى في هذه السورة التي قرأناها الآن، نجد أنه إذا ذكر قصة زكريا ويحيى يذكر بعدها إيش؟ مريم وعيسى. أولا هناك قرابة وصلة، فهذه عائلة واحدة وأسرة واحدة. وسورة مريم بالذات عندها أو فيها اهتمام بهذا الجانب، الجانب الأسري. فأول ما تتحدث عن رجل وامرأة والولد يحيى، عائلة زكريا. ثم تنتقل تتحدث عن ماذا؟ عن عيسى وأمه، عائلة مريم. ثم تنتقل بعد ذلك إبراهيم ووالده. ثم تنتقل بعد ذلك موسى وأخيه. ثم تنتقل في الأخير إلى إسماعيل وذريته. كان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فهذا جانب ظاهر وواضح في هذه السورة، اهتمام بهذا الجانب، الجانب الأسري والترابط بين الأسرة وما له من ثمرات عظيمة. لكن أيضا هناك نوع من الترقي من الأدنى إلى الأعلى في عرض المعجزات. فإذا عجبتم يا من تقرؤون القرآن من خبر شيخ كبير وامرأة كبيرة عقيم يرزقان بالولد، فاعلموا أن هناك ما هو أعجب من ذلك ولا لا، وهو خلق مخلوق من غير أب. فانتقلت الآية والسياق من الخبر الأول وفيه الإعجاز ما فيه إلى ما هو أعجب منه وأعظم إعجازا. فكأن القصة الأولى تهيئة للنفوس لما بعدها، للقصة التي بعدها، وهي قصة عيسى بن مريم وابنها. فقال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم. اذكر يا من، الأمر موجه لمن؟ اذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر يا نبيا، واذكر في الكتاب مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل القرآن كما نزل إليه. وفي مثل هذه الآية واذكر، وفي مثل قوله تعالى قل أعوذ، دليل قاطع على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ردا على الذين يقولون بذلك. لأنه لا يعقل أن يقول الإنسان لنفسه قل ولا يقول لنفسه واذكر، فدل على أن هناك من يأمره بذلك. واذكر في الكتاب، وهذا يريح فيه إشارة مهمة إلى قضية العلم وكتابة العلم. فإن الإنسان لا بد، كيف تذكر هذا الخبر وأنت لا تعلمه؟ وكيف تذكره وأنت لم تحفظه؟ وكيف تحفظه وأنت لم تكتبه؟ هذا لعموم الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي ماذا يفعل؟ كان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه خوفا من أن ينسى شيئا مما نزل به جبريل، حتى قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأصبح عليه الصلاة والسلام يستمع ولا يقرأ مع جبريل، والله يقول له أنت اسمع ونحن سنلقيه في قلبك وفي صدرك. وإلا كان عليه الصلاة والسلام في البداية حتى لاحظ الآية ماذا تقول، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا على الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني ذهبت من بيت المقدس قبل المشرق، انتبذت ولم يقل نبذت، في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، الأولى هي التي ذهبت ولا، فقال الله انتبذت يعني أخذت نفسها وذهبت بعيدا، وليس المقصود بذلك أنها اطرحت أهلها وابتعدت عنهم، فلم يقل نبذت أهلها أو هجرتهم، إنما قال انتبذت، هي اختارت نفسها أن تذهب. وإلى أي شيء تذهب؟ هناك من أهل العلم من قال أنها مثلا خلوة للعبادة، أو أنها ذهبت في حاجة من حاجاتها التي تحتاج أن تكون فيها منفردة لوحدها، لا تريد أن يكون معها أحد، فاتخذت من دونهم حجابا، إذن تريد الانفراد، لا تريد أن يكون معها أحد ولا تريد أن تطلع عليها أحد، ولذلك اتخذت هذا الحجاب. هي كيف يكون هذا الحجاب؟ هل اختبأت خلف شيء؟ هل جعلت؟ لا يذكر السياق القرآني ما يذكر هذه، لماذا؟ لأن هذه التفاصيل ليس لها دور في زيادة جمال القصة، أو ليس هناك فيها فائدة. ولذلك تجد دائما في القرآن كثيرا ما ذكر القصص، أحيانا تهجر الأسماء، أحيانا أسماء الأماكن، أحيانا نوع من التفاصيل ينقلك مباشرة إلى من خبر إلى خبر، أو من موقف في القصة إلى موقف آخر، ويتجاوز كثيرا من الأمور التي لا داعي لذكرها. خلاص، نحن الآن نقول فتاة عذراء ذهبت من أهلها قبل المشرق، لأن الله حدد المكان، اتخذت حجابا بينها وبين الناس حتى لا يكون لا يطلع عليها أحد لحاجة من حاجاتها، فالمفروض أنها في هذا المكان لا يراها أحد ولا يكون عندها أحد، فتحصل لها مفاجأة لم تكن في الحسبان. بعد هذا الاحتياط والبعد عن الناس قال الله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، في هذا المكان الذي هو فيه، وإذا بها تفاجأ بشاب جميل الخلقة حسن الملامح في خلوتها هذه التي اختارتها لنفسها، فترى هذا من هو؟ الله يقول سوء روحنا، والروح هنا جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. هنا مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا لم يرسل جبريل إلى مريم على صورته التي خلقه عليها، وإلا لدهشت، لماتت من الفزع، لخافت، لكن أرسله لها على صورة بشر، وهذا من الخصائص التي يعطاها الملائكة بأنهم يتشكلون على صورة البشر، فتمثل لها بشرا سويا، صورة جميلة تأخذ بألباب الناظرين وعقولهم، فإذا بها تفاجأ مفاجأة لم تكن في الحسبان أن يكون هذا الرجل معها في هذا المكان. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أول ما يفكر فيه العبد الصالح المرتبط بالله جل وعلا الذي عنده صلة وثيقة بربه، عندما يفاجئه شيء يخشى منه أول ما يفكر في ربه سبحانه وتعالى، أول ما يلجأ إلى الله، أول ما يذكر ربه سبحانه وتعالى. لم تصيح يا ناس يا أوه يا جيران يا أبي يا أمي يا فلان، المهم لم تستغيث بأحد، مباشرة توجهت أعوذ بالرحمن منك، يعني يا رب احمني من هذا. ثم إنها وجهت الخطاب لهم أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تعرف ربك أنت؟ ترى أنا طلبت الله أمين منك، ما تعرف الله ماذا سيفعل بك إذا أردت به شرا؟ فإن كنت تقيا يعني تخاف من الله فانتبه، لأني لتعودت بالله. لم تقل دعوت لك الملك، ولا دعوت لك الأمير، ولا الوزير، ولا الكبير، ولا الصغير، أنا تعودت بالله. والذي في قلبه خوف من الله جل وعلا يخاف من هذا الموقف. فذلك قالوا إن كنت تقيا، كنت إنسان تخاف الله وتتقي. وليس هناك أعظم في التخويف من أن يخوف العبد بربه جل وعلا. ولذلك تلك المرأة التي في خبر الثلاثة النفر الذين انطلقت عليهم الصخرة، بأي شيء خوفت الرجل الذي جلس منها يريد أن يقع عليه بالفحش؟ قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق. قال فقمت عنها. هنا أيها الإخوة دليل عظيم على عفة مريم، فإن الذي أتاها في هذا المكان ليس إنسان عاديا بل جميل الخلقة والمنظر. لاحظ أنها بعيدة عن أهلها وليست بقريب منهم، لاحظ أنها قد اتخذت من دونهم حجابا فلا يمكن أن يطلع على أحد من على ما يجري منها. فهذه الدوافع والدواعي كلها، وهي شابة أيضا عندها ما عند الشابات، مع ذلك لما رأت هذا في هذه الخلوة تعوذت بالله من شره ومنه، واتقت ربها سبحانه وتعالى، وأيضا خوفته بالله إن كان من المتقين. وهذا يدل أيها الإخوة والأحبة أن أعظم من يخاف الله هم أهل التقوى. أسأل الله الذي لا إله غيره رب سوى اجعلني وإياكم منه. أهل خشية الله هم المتقين، فلذلك إذا خوفوا بالله خافوا. وأيضا هي تقول لو كنت تقيا، هذا يدل على أن تخاطب في جانب آخر، تقول ما يعقل أن يكون الإنسان صاحب استقامة وتقوى ويتجرأ على أن يخترق خلوة امرأة لوحدها، أو يخلو بها، أو يكون منفردا معها، أو يخيفها، أو ينوي بها شرا. فإن التقوى وخوف الله تحول بين العبد وبين ذلك. قال إني
رسول الله لأهلكم،
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طيب المفاجأة الأولى تجاوزناها، جاءتها مفاجأة ثانية. إنما أنا رسول ربك، الآن ما ترى أمامها إلا رجل، ما ترى شيئا آخر، وما في دليل يدل على أن هذا. ثم يقول لها لأهب لك غلاما زكيا. طيب أنت ستهب لي غلام، كيف ستعطيني هذا الغلام؟ وهنا تجرأت أن توضح أكثر، لأن مسألة لم يعد يكفي فيها لتلمح تلميحا. فهي لا تعرف كما يعرف سائر البشر وسيلة لأن يأتي الغلام إلا بماذا؟ إلا باتصال بين رجل وامرأة. فهل أنت الذي ستفعل؟ وكيف تفعل هذا؟ أنا ماني متزوجة، ما مسني بشر. هذا طريق. الطريق الثاني والعياذ بالله طريق الاتصال بطريقة غير طريقة الزواج الشرعي، ولم أكن بغيا. يعني كيف يكون هذا؟ لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام، كيف ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ أنت ما تفهم، ما في وسيلة من وسائل أن يوهب الغلام إلا بإحدى الوسيلتين. أنا كنت ذات زوج، وأول عياذ بالله ولست هذا ولست هذا. ولكن لا تنسوا أن هذا الكلام فيه يعني وضوح وفيه مدافع عن النفس. أنا فيما مضى ما عندي شيء من هذا، فهل أنت الذي استفعل؟ ترى أنا أخوفك بالله أيضا مرة أخرى. فما هي الوسيلة التي استهب بها هذا الغلام؟ لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك وهو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خلاص. وكان هذه هي الروح التي أمر الله جل وعلا أن ينفخ في مريم، فنفخ في جيب درعها من هنا بأمر الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه النفخة الروح الذي تخلق في بطنها كما يتخلق سائر الناس. وهذه معجزة ظاهرة، أمر خاص بهذه المرأة المباركة، فحملته كما تحمل سائر النساء. في نفس الوقت التي كانت هي حامل بعيسى كانت أم يحيى حامل بمن؟ بيحيى. لذلك كما قلنا القصة متقاربة، حتى جاءت يوما كما يقول بعض أهل التفسير أم يحيى تقول لمريم وقد علمت بحملها واستغربت منها فذكرت لها الخبر، فتلك كانت مؤمنة فسلمت بأمر الله وزادها يقينا كما يقول بعض أهل العلم أنها جاءتها يوما فقالت رأيت رؤيا البارحة. قالت ماذا رأيت؟ قالت رأيت الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. ولا شك أن عيسى أفضل من يحيى، فعيسى ابن مريم من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام على نبينا وسائر النبيين، وليس يحيى منه عليه السلام. فحملته هذا الحمل، تفاصيله ما يتعلق به كم كان لم يذكر، لأنه كما قلنا هذا لا دخله فيه أن يزيد القصة أو يعطيها بعدا من الجمال أو ما إلى ذلك أو من التوضيح أو من الفوائد. حملت كأي امرأة تحمل، فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. الآن قبل قليل قال مكانا شرقيا في جهة الشرق، الآن ابتعدت أكثر لتستر نفسها ولم تأخذ معها أحدا، وهي لا تزال تعاني من هذا وتخشى من آثار الصدمة على أهلها ومن حولها عندما تأتي بهذا الغلام، ولذلك ابتعدت إلى مكان قصي جدا. فأجاءها المخاض وهو ساعة الولادة إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه الآن تعاني مما يعانيه النساء في ساعة الولادة، ولكنها إضافة إلى الآلام الجسدية تعاني من آلام نفسية، فهي تفكر ما الذي سيجري عليها عندما تضع هذا الولد، كيف سيكون حال الناس معها، كيف سيستقبلونها. فلذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت لشدة الضر الذي نزل بها، كما قلنا الضر الجسدي والضر النفسي، وتمني الموت لا يجوز، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت أو ما علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يدعو على نفسه، لكن قال بعض أهل العلم إلا عندما يخشى الفتنة، أن يفتن في دينه فتنة عظيمة يخشى معها أن يترك الدين أو يهلك بسبب ذلك بالانحراف، فاستثنى بعضهم مثل هذا الأمر، وقالوا إن ما جرى على مريم هو نوع من الفتنة أو أن هذا الأمر كان جائزا في الأمم السابقة، واحتجوا على ذلك بوجه من وجوه تفسير قول الله تعالى على إنسان يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين. بعض أهل العلم يقول ليس هذا دعاء من يوسف أن يتوفى الله، إنما يطلب من ربي إذا جاءت الوفاة تأتيني مسلما، وبعضهم قال إنه قد توفى طلب ربه جل وعلا أن يتوفى، لكن نحن ماذا؟ لا ما يجوز، ما يجوز التوفى تتمنى الموت، ولكن أحسن من ذلك أن تقول أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني. وفي الحديث الآخر وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح، قال الله تعالى فناداها من تحتها لا تحزني قد جاء ربك تحتك سريا، نهى عن الحزن والألم، لأن كل إنسان يقول يا ليتني مت قبل هذا يدل على حزن شديد وهم عظيم. ناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها، هل المنادي ملك أم أن المنادي عيسى؟ هذا أيضا ذكر في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول ملك من الملائكة الذي ناداه جبريل أو غيره، ومنهم من يقول أنها لما ولدت عيسى تكلم ليجعل الله ذلك مثبتا لها في قلبها أنها سيأتيها ما ينصرها، ولذلك تذهب إلى قومها بإيش؟ بثقة كاملة وبجرأة بدون تردد، وهذا الذي فعلته، لأنه بعد ما انتهت فأتت به قومها تحمله، فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. السري هو الماء، النهر الصغير، الجدول الصغير الذي تجري فيه الماء، فأنت تحتاجين الماء فلا تتحركي وتذهبي لتبحثي عنه، بل سيأتيك إلى مكانك. وهزي إليك بجذع النخلة، لأنها جاءها المخاض إلى جذع النخلة، تساقط عليك رطبا جنيا جاهز للأكل، فكلي واشربي وقري عيني. تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الطعام، وها هو بجوارها تمد يدها لتشرب وتحرك جذع النخلة ليسقط عليها التمر أو الرطب الجنين. وهنا لمحة عجيبة، وهي أن الإنسان لا بد أن يبذل سببا في طلب الرزق. هذه مريم نفسها يا إخوان التي كانت في المحراب، ماذا يفعل الله بها؟ يأتيها الرزق وهي في محرابها، وكانت صحيحة ومتعابية وشابة في قوة ونشاط، ولا تحتاج إلى أن يأتي أحد يخدمها. قال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فيأتيها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء. الآن في هذا الضعف والمرض والولادة والخوف افعلي. وهل يمكن أن يهز جذع النخلة؟ ما يهزه الرجال الأقوياء، فكيف امرأة مريضة؟ لكن لابد يعني ولو حركة بسيطة تفعلها ليأتيك الرزق بسبب. إذن أبذل السبب في طلب الرزق، لا تنام وتقول يأتي الرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزق ويرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. الله قادر يرزقها وفي عشاشها، لكن شوف في حركة ولا ما في، تغدو وترجع. فتحرك في طلب رزقك وابذل السبب. فهزي إليك بجذع النخل ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله جل وعلا يقول: لا تجادلي ولا تتكلم. وإذا سألك أحدكم إني نذرت الصوم عن الكلام، وكان في شرعهم صوم عن الطعام وعن الشراب وصوم عن الكلام، فالإنسان يشير بنفسه أنه صائم ما يتكلم، فلا خلاص لا يتكلم مع أحد، لأن الصوت عن الكلام كان موجودا في شرعه. فتتخذ هذه الوسيلة: قل نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الله تعالى: فأتت به قوما تحمله. الآن مفاجأة لهم هذه مريم البتول، مريم العابدة، مريم التي كانت في المحراب، مريم التي تربت عند زكريا، تأتي الآن معها غنى. فأتت به قوما تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني من الافتراء عظيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أخت هارون، من هو هارون؟ ليس هارون أخو موسى، لا، يعني بينهم وبينها وبين موسى مئات السنين. وهل كان له أخ، لها أخ اسمه هارون؟ يعني بعض المفسرين يقول ربما كان لها أخ وكان فيه عبادة وكان فيه طاعة، ولكن أظهر الله أعلم أن رجلا في ذلك الزمان اسمه هارون كان متصفا بالعبادة يضرب به المثل. فقولهم: يا أختي، يعني يا من تشبهينه في الطاعة والعبادة، أنت كنا نراك مثل هارون، كان يضربون به المثل في الطاعة، أنت تعبد الله صرت مثل هارون يعني في العبادة، من كثرة ما عرف من العبادة أصبح مضرب المثل. فهم يقولون لها: أنت عرفناك بالعبادة أنك أخت هارون مثله تماما، واليوم تأتين بهذه المصيبة. قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابي إلى نصارى نجران احتجوا عليه، قالوا: كيف في القرآن عندكم يقول أخت هارون وبين مريم وهارون مئات السنين؟ فالصحابي ما أجاب، ما عنده جواب. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا قلت لهم لقد كانوا يتسمون بأسماء الصالحين من قبلهم؟ ما هو هارون الذي مع موسى، لا، هارون آخر. المقصود أيها الإخوة الأحبة أن هنا فائدة، وهي أن الإنسان الذي عليه علامات الصلاح والاستقامة لا ينبغي أن يظهر منه ما يناقض ذلك، عظم الأمر أوصله، فإن الاستغراب سيكون أعظم عندما يظهر منه ذلك. فعندما ترى إنسان صاحب صلاة وصف أول واستقامة وترى منه خلل، أنت تقول: يا أخي سبحان الله، أنت دائما في المسجد في الصف الأول، أنت إنسان بظاهر عليك استقامة، أنت ما سمعنا عنه، فكيف تسب هذا السب؟ كيف تتكلم بهذا الكلام؟ كيف تغش؟ كيف تظلم؟ كيف تكذب؟ لأن الخطأ ممن ظهرت عليه علامات الاستقامة ليس كالخطأ من غيره، فهو كالثوب الأبيض ناصع البياض، إذا جاءت عليه نقطة من الحبر أو الطعام الملون مباشرة ترى، ليس كالملوث الآخر الذي تلوث منه. فهذاك كالثوب الأسود مهما كان فيه وانطبع فيه من القاذورات لا يرى. فالإنسان عليه أن يقدر هذا الأمر. يا أخت هارون، أول شيء خاطبوها بإيش؟ بالعبادة. ثم تعال: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الأسرة الطيبة ما تنتج إلا إيش؟
طيب.
في الطيب في الغالب هذا، هذا هو الغالب. الغالب أن الرجل الصالح والمرأة الصالحة إذا جمع الله بينهما كانت الذرية صالحة. ولذلك حرص الإسلام على أن يتزوج الشاب حفر بذات الدين، وولي البنت ها إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فصالح وصالح ينتجونه. فالأسرة المباركة ما يمكن أن ينتج منها في الأغلب، وإن كان يوجد، ما ينتج منها إلا ذرية صالحة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وفي هذا يبقى تأكيد على قضية هذه القضية بالذات، أن الرجل الصالح يبحث عن الزوجة الصالحة، والزوجة الصالحة يبحث لها وليا، أو لا يزوجها وليا إلا الإنسان الصالح. ما كان أبوك امرأة سوى، ما كانت أمك بغية، يعني أنت صاحبة عبادة، هكذا عرفناك. والأسرة أسرة أسرة عبادة. طبعا هي ما انتبه أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان بالمهدي صبيا؟ فتكلم عند ذلك عيسى عليه السلام. هذه معجزة من معجزاته، معجزة أخرى له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم ذكر قال عيسى بن مريم، وذكر جريج، وذكر الشاب الطفل الآخر الذي كان مع أمه. فعيسى تكلم، شوف لم يتكلم في المهد، فرق ما يتكلم في المهد ويتكلم في الصغر. وردت أحاديث أخرى عن كلام أناس أطفال، أطفال صغار، يعني ما عنده من الوعي والتفكير ما يجعلهم يقول مثل هذا الكلام، لكنه ليس في المهد، طفل يمكن عمره 3-4-5 سنوات. إنما المهد لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، عيسى وصاحب جريج والطفل الذي كان يرضع من أمه هذا. فعيسى لا يتكلم، إني عبد الله أتاني الكتاب. عبد الله أول شيء، أنا عبد الله، لست ابن لله ولست إله كما يقول من يقول. أتاني الكتاب يعني سيؤتيني الكتاب، وجعلني نبيا، سيجعلني نبيا، أو اختارني أكون من الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الناس حولها الآن تتبدد عنهم إيش؟ غشاوة الاتهامات لمريم عليه السلام، ويرون معجزة لم تسبق في حياة الناس ولم يسمعون بها، طفل صغير في المهد يتكلم، فيتكلم بهذا الكلام وبهذا الوضوح وبهذا الطرح القوي الذي فيه من الإعجاز والتحدي ما فيه. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الكلام الذي قاله عيسى. فعيسى عليه السلام قال هذه الكلمات، فكانت هذه براءة لأمه ودلالة على من هو عيسى، عرفهم بنفسه وأنه سيكون نبيا عليه الصلاة والسلام. فتبدد ما كان من غيوم الشك، وحصلت هذه المعجزة الظاهرة الباهرة بأمر الله سبحانه وتعالى بميلاد هذا النبي الكريم من غير أب، ليكتمل الإعجاز فيما يتعلق بأنواع الخلق كما ذكرنا بالأمس. ثم الله جل وعلا بعد ذلك تحدث عن ذلك عيسى بن مريم طول الحق الذي فيه يمترون، يعني يختلفون، فمنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول أنه إله. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إنما عيسى بن مريم عبد لله ورسول صلوات الله وسلامه عليه، وخلق من خلق الله جل وعلا، وقد قضى ما قضى من عمره في هذه الأرض. ثم شاء الله جل وعلا أن يرفعه إلى السماء، يا عيسى إني متوفيك، يعني منيمك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هؤلاء الذين اتبعوا يعني يتبعونه وهم يقولون من أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موته، هذا عندما يرجع في آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن يبقى ما يبقى. فإذا كان آخر الزمان نزل عيسى بن مريم مرة أخرى هو كما عرج به إلى السماء، فينزل ويبقى في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون في الأرض من الخير والبركات في زمانه الشيء العظيم، حتى أن الأرض ترد ما كان فيها من البركات التي محقت بسبب ذنوب العباد. ثم يموت كما يموت سائر الناس، ويدفن كما يدفن سائر الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الإخوة الأحبة هو خبر عيسى وأمه، وفيها من الدلائل الظاهرة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات قريت على النجاشي، تلاها عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الكفار قريش لما هاجر الصحابة إلى الحبشة أرادوا أن يستردوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الاختيار، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يضرب عنده أحد، بلغته أخبار هذا الملك، فهاجر رضي الله عنه، تركوا بلاده، تركوا وطنه، تركوا الجزيرة العربية كلها، وهاجروا إلى بلاد لا يعرفونها ولا يعرفون أهلها. فلما وصلوا هناك قريش وراءهم تطاردهم، فأرسلت عمرو بن العاص ومعه بعض الناس ليستردوا، فجاءوا وقالوا، فقال لا أسلمكم، وناسا لجوا إلي وطلبوا أن أحميهم في أرضي، فما خططوا بينهم. كان عمرو داهي في جاهليته وفي إسلامه، فقال ليس لنا إلا أن نتكلم بكلام لا يمكن يعني معهم معه أن ينقوه. فجاء قال، طبعا كانوا نصارى الحبش، فقال أنت ما تعرف هذا محمد والذين معه، هؤلاء يقولون في مريم وولدها قولا عظيما. قال ماذا يقولون؟ قال اسألهم. فجمعهم النجاشي وقال ماذا تقولون في مريم وفي ولدها عيسى؟ فقرأ عليه سورة مريم هذه الآيات، فسمعها ثم رفع رأسه بعد ما انتهى التلاوة. وكان عمرو بن العاص وغيره ينتظر المشركين أن يأمر بهم، لما يعرفون أن النصارى يقولون إن عيسى ابن الله، وأما الآيات فلا تقول ذلك. فرفع عودا من الأرض وقال والله ما زدت على فيما قلت على ما عندنا يعني في أمر عيسى بمثل هذا، ما زدت ولو مثل هذا العود. إذن الحق والكتاب الذي عندهم الحق يشير إلى مثل هذا، وأما الكتب المحرمة فهي التي زادت ونقصت، وذكر فيها ما ذكر من حال عيسى بن مريم كذبا وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا من أهل هدي نبيك وسنته يا رب العالمين، لتحشر يوم القيامة في زمرته، ولتريدنا حوضه فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن هو حقا علينا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أصلح فساد قلوبنا وهذه قسوتها، وجدد الإيمان فيها. اللهم سل سخائم قلوبنا، اللهم سل سخائم قلوبنا، اللهم سل سخائم قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اشغلنا بطاعتك عن معصيتك وبك عن من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. اللهم اغننا عمن اغنيت وعنا، اللهم اغننا عمن اغنيت وعنا. اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقرهم اليك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الدين ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.